بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فاليوم إن شاء الله مسك الختام في الكلام عن المعجزات الحسية التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا الدرس عن معجزة الإسراء والمعراج التي هي ثابتة بكتاب ربنا جل جلاله في قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ففي هذه الآية إثبات لمعجزة الإسراء. ثم في صدر سورة النجم إثبات لمعجزة المعراج. فالله عز وجل قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقبل ذلك قال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. فالإسراء في اللغة هو السير بالليل، يقال سرى وأسرى، ومنه قول الله عز وجل: فأسر بعبادي إنكم متبعون. فأسر بأهلك بقطع من الليل. وفي قراءة بالوصل فسري، فسري على أنها من الفعل الثلاثي سرى، فأسري على أنها من الفعل الرباعي أسرى. وبعض أهل العلم فرق فقال: سرى إذا كان السير أول الليل، وأسرى إذا كان من آخر الليل. والإسراء يقصد به تلك الرحلة العلوية التي كان فيها انتقال من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بإلياء. وأما المعراج فاسم آلة من العروج. المعراج الآلة التي تستعملها الملائكة في العروج إلى السماء. هذه الآلة استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العروج إلى السماوات العلى. والمعراج نقصد به الانتقال من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، إلى أن بلغ صلوات ربي وسلامه عليه سدرة المنتهى، وهناك دخل جنة المأوى ورأى نعيم أهلها. هذه رحلة المعراج. وهذه الرحلة تفاصيلها ثابتة من رواية 34 صحابيا رضوان الله عليهم أجمعين، فيهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو ذر الغفاري ومالك بن صعصعة وعبد الله بن عمر وأبي ليلى وأبي حبة الأنصاريان رضوان الله عليهم أجمعين، إضافة إلى ما تكلمت به أمنا عائشة وأمنا أم سلمة وغير هؤلاء. وهذه المعجزة الذي عليه جماهير المسلمين سلفا وخلفا أنها قد حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما، يعني ما كان إسراء بالروح فقط ولا كان مناما، وإنما كانت بالروح والجسد يقظة. ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروح عبده. والعبد روح جسد. وكذلك قوله جل جلاله لنريه من آياتنا، لنريه من الرؤية التي تكون بالباصرة. ومنه قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الجسد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن تفاصيل تلك الرحلة قال ثم أتيت بالبراق، دابة طويل أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره حيث ينتهي طرفه. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه أتي بدابة، وهذه الدابة اسمها البراق. قال أهل العلم سميت براقا اشتقاقا من البرق أو اشتقاقا من البريق لأنها تلمع، أو اشتقاقا من قولهم شاة برقاء إذا اختلط بياضها بسواد. أيما كان، النبي عليه الصلاة والسلام يصف تلك الدابة بأنها فوق الحمار ودون البغل، وأنه يضع حافره حيث ينتهي طرفه. فلو كان الإسراء والمعراج بالروح لما احتيج أن يؤتى به البراق. ثم بعد ذلك الدليل الأظهر والأقوى أن الإسراء والمعراج لو كان رحلة روحية أو منامية لما كذبه كفار قريش، ولما احتاجوا أن يقولوا له صف لنا بيت المقدس فإنا قد أتيناه، لكن كذبوه لأنهم فهموا من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه قد ذهب بروحه وجسده ورجع من الليلة نفسها. فمن أجل ذلك بدأوا يطرحون تلك الأسئلة، فيقول له قائلهم صف لنا بيت المقدس، ويقول له الآخر إن لنا عيرا بين العراق والشام، أخبرنا بين الشام والحجاز، أخبرنا متى تصل، ونحو ذلك من الأسئلة التي طرحوها. وهذه المعجزة قد أيد الله بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت تنكرت له فيه الأرض، فإن أهل مكة قد شددوا الأذى على أصحابه رضوان الله عليهم، ونالوا منه ما لم يكونوا ينالونه في حياة أبي طالب. لكن توفي أبو طالب، ثم بعده بليال توفيت خديجة رضي الله عنها، فتضاعفت الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ المشركون يجترئون على أذاه. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف من أجل أن يجد لدعوته تربة خصبة ومكانا مناسبا، ولعله يجد من أهل الطائف إنصافا ونصرة. لكن أهل الطائف آذوه بأعظم مما آذاه أهل مكة، فكذبوه وردوا عليه قوله، فقال له قائلهم يا محمد أما وجد الله غيرك ليرسله؟ وقال له الآخر أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. فلما حصل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اكتموا عني فإني خارج، يعني أنا سأغادر بلدكم وأخرج من أرضكم فاكتموا عني. لكنهم ما فعلوا، بل أغروا به صبيانهم وسفهاءهم، وقفوا له على سماطين أي صفين يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. وما كان معه من الناس سوى مولاه زيد بن حارثة عليه من الله الرضوان. فأوى عليه الصلاة والسلام إلى بستان شيبة بن ربيعة على مشارف مكة، وقال تلك الضراعة الشهيرة التي أثبتتها كتب السير: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يدخل مكة إلا بعدما أجاره المطعم ابن عدي، يعني طلب من سهيل بن عمرو العامري أن يجيره فأبى، قال له إنه لا يجير الحليف على الأصيل، وطلب من غيره أن يجيره فأبى، لكن المطعم ابن عدي أجاره، ولم ينس له رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المنقبة، ففي يوم بدر عينه مع جماعة آخرين، قال إذا وجدتم المطعم ابن عدي فلا تقتلوه، إذا وجدتم العباس بن عبد المطلب فلا تقتلوه، وإذا وجدتم أبا البختري بن هشام فلا تقتلوه. عين هؤلاء النفر لأنه كانت لهم أياد بيضاء في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنهم ما كانوا مسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في تلك الحال وقد نزل عليه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال بل أصبر عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. جاءت رحلة الإسراء والمعراج في تلك الظروف من أجل أن تنضم إلى سلسلة المعجزات التي أكرم الله بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مضى معنا من معجزاته عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر له، ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام نبع الماء من بين أصابعه، ومن معجزاته ابتعاث الماء بمسه ودعوته، ومن معجزاته تكثير الطعام القليل ببركته، ومن معجزاته انقلاب الأعيان له فيما مسه بيده أو باشرة، ومن معجزاته إبراء المرضى وذوي العاهات، ومن معجزاته صلوات الله وسلامه عليه استجابة الله عز وجل دعاءه في من دعا له أو دعا عليه، ومن معجزاته صلوات الله وسلامه عليه ما كان له من الآيات مع ضروب من الحيوانات، ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما كان له من الآيات مع الجمادات من الأحجار والأشجار وغيرها، ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام عصمة الله عز وجل إياه وكفايته من آذاه، من تعرض لأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل كفاه إياه، كما قال سبحانه فسيكفيكهم الله، وكما قال سبحانه إنا كفيناك المستهزئين. فالإسراء والمعراج معجزة حسية تنضم إلى تلك السلسلة المباركة. وها هنا سؤال أيها الإخوة الكرام يطرح بعض الناس، يقولون الله جل جلاله كان قادرا على أن ينقل نبيه عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من غير آلة، مثل ما ثبت في الحديث الصحيح في خبر نبي الله موسى عليه السلام أنه لما نزل به الموت سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة، يريد أن يموت في الأرض المقدسة، فربنا جل جلاله نقله إلى هنالك كرمية حجر، يعني مثل ما تأخذ بالحجر فترمي به من مكان إلى مكان في لمح البصر، الله عز وجل نقل نبيه موسى عليه السلام من المكان الذي كان فيه إلى الأرض المقدسة كرمية حجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، طيب لماذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالدابة بالبراق؟ قال أهل العلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق من أجل أن يأتي راكبا والراكب أفضل من الماشي، يعني هذا من باب التكريم من رب العالمين جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه بالدابة التي تقله وبالمرافق الذي يقوده، أرسل إليه جبريل عليه السلام يرافقه في تلك الرحلة. وكما يقول الحافظ رحمه الله قال بعضهم أراد الله أن يؤنس نبيه صلى الله عليه وسلم بالعادة في مقام خرق العادة، أراد أن يؤنسه بالعادة بالشيء المعتاد. المعتاد أن الإنسان لو أراد السفر من مكان إلى مكان فإنه يستعمل آلة، يستعمل وسيلة من الوسائل، فالله عز وجل أراد أن يؤنس نبيه صلى الله عليه وسلم بالعادة في مقام خرق العادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتي بالبراق فركب عليه صلوات الله وسلامه عليه، قال فأتيت بيت المقدس. طيب لماذا كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم يكن معراجا مباشرة من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ قال أهل العلم أراد الله عز وجل أن يجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين رؤية القبلتين في ليلة واحدة، يعني هو في أول الليل عند الكعبة المشرفة، ثم بعدما ذهب ثلث الليل الأول يكون في بيت المقدس. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بعدما هاجر 16 شهرا أو 17 شهرا يستقبل بيت المقدس، إلى أن نزل قول ربنا جل جلاله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتحول عليه الصلاة والسلام. فربنا جل جلاله أراد أن يجمع لنبيه عليه الصلاة والسلام بين رؤية القبلتين في ليلة واحدة. وقال بعضهم بل كان الإسراء إلى بيت المقدس لأن بيت المقدس مهاجر الأنبياء قبله، فأراد الله أن يجمع له أشتات الفضائل، يعني ما يتميز عليه نبي من الأنبياء بخصلة لم تكن له عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا نقرأ في القرآن بأن إبراهيم عليه السلام لما عاداه قومه وألقوه في النار ثم نجاه الله منها ماذا قال؟ وقال إني مهاجر إلى ربي. أين هاجر؟ الله عز وجل قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هي تلك الأرض المباركة أرض الشام، فأرض الشام كانت مهاجر الأنبياء قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله أراد أن يثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم تلك المزية والفضيلة. قال عليه الصلاة والسلام ثم أتيت بيت المقدس فربطت الدابة في الحلقة حيث كان يربط الأنبياء من قبلي، فجمع لي الأنبياء، جمع لي الأنبياء، جمع له الأنبياء في بيت المقدس. هل جمعوا أرواحا أو جمعوا أشباحا وأرواحا؟ الله أعلم. نحن على يقين من أن الله على كل شيء قدير، وأن تلك الليلة لا تقاس بالمقاييس البشرية. ودائما أيها الإخوان حين نذكر قصة الإسراء فإننا نتعلم منها أن الإنسان يعلم أن عقله محدود وأن إدراكه محدود، وأنه ما ينبغي أن يسارع إلى تكذيب الشيء لمجرد أنه ما استطاع أن يتصوره أو أن يكيفه. فحادثة الإسراء هذه كذب بها أبو جهل ومن كان مثله من الجهلاء، لما؟ بالمقاييس البشرية، إننا نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر، كيف يذهب محمد ويرجع من ليلته؟ فكذبوه عليه الصلاة والسلام. أما الآن نحن معشر بني الإنسان بعدما رأينا الطائرات وغيرها من وسائط النقل السريعة فإننا لا نستغرب، نقول الله على كل شيء قدير. إذا كان العقل البشري قد تفتق عن صنع طائرة تحمل الإنسان من مكان إلى مكان في الساعة والساعتين، فالله عز وجل أقدر. ومثله أيضا ما كان يتكلم به العقلانيون في الزمان الأول حين يقرؤون حادثة شق الصدر، وهي ثابتة في الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسترضعا في بني سعد بن بكر شق صدره، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، وبينما أنا مسترضع في بني سعد بن بكر إذ أتاني ملكان فأضجعاني وشق صدري واستخرج قلبي فغسلاه في طسط من ذهب مملوءة ثلجا، ثم حشياه حكمة وإيمانا وأعاداه كما كان. فبعض الناس من الأولين قالوا بأن هذه حادثة رمزية ليست حقيقية، إنما رمزية يرمز بها إلى طهارة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرمز بها إلى مزيد عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام. لكن الآن نحن ما نقول بأنها رمزية، نقول بأنها حقيقية. ونبي عليه الصلاة والسلام تكلم باللفظ العربي، قال: شق صدري، والشق معلوم، وقال: واستخرج قلبي، قال: وغسلاه، يعني يتكلم عن أمور محسوسة. والآن الأطباء يشقون الصدور ويفعلون في القلب ما يفعلون ثم يعيدونه. يقول أنس رضي الله عنه: فكنت أرى أثر الخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان لو أنه ما تصور، خلاص عملية جراحية أجريت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هصر ولا قصر، من غير ألم ولا دم ولا وجع، وما احتيج صلى الله عليه وسلم أن يرقد ولا أن يخدر ولا أن ينوم. الله عز وجل أرانا ما هو أعجب. يعني الآن الأم تحمل الجنين في بطنها والله عز وجل يشق سمعه وبصره وينفخ فيه الروح ويتمم خلقته، والأم تذهب وتجيء وتنام وتقوم وتأكل وتشرب وما يحصل لها شيء. يعني ما احتاج ربنا جل جلاله أن يخدرها ولا أن ينومها في مستشفى، وإنما هي تباشر حياتها، هذه العمليات كلها تجرى في بطنها. ولذلك قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل جلاله. فنبي عليه الصلاة والسلام جمع له الأنبياء في بيت المقدس فصلى بهم إماما. لما؟ من أجل أن يعلم الناس جميعا أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وأن الأنبياء جميعا له تبع، وأن شريعته جاءت ناسخة للشرائع، وأنه لا ينجو يوم القيامة إلا من صدق برسالته وآمن بنبوته وعظمه صلوات ربي وسلامه عليه. فلو سلك الناس كل طريق واستفتحوا على الله عز وجل كل باب فإنه لا يفتح لهم إلا إذا جاءوا خلف محمد رسول الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة، اختار الفطرة، اللبن هو الفطرة، ويصلح شرابا ويصلح غذاء ويغني عن غيره ولا يغني غيره عنه، يعني يروي من ظمأ ويشبع من جوع. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طعم طعاما قال: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. فإذا شرب لبنا قال: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لا يقول وزدنا خيرا منه، وإنما وزدنا منه. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات العلا، يقول عليه الصلاة والسلام: فأتينا السماء الأولى فاستفتح لي جبريل، فقالوا: من؟ أو فقيل: من؟ فقال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: بعث إليه. فرحب به أهل السماء. النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات السبع لقي ثمانية من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلقي في السماء الأولى أباه آدم، وفي السماء الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، ثم في السماء الثالثة لقي يوسف فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، وفي السماء الرابعة لقي إدريس عليه السلام قال الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم في السماء الخامسة لقي المحبب في قومه هارون بن عمران فإذا هو شيخ عظيم اللحية عظيم العثنون، قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت شيخا قط أجمل منه. ثم في السماء السادسة لقي موسى بن عمران، وفي السماء السابعة لقي إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه. يعني البيت المعمور في السماء السابعة، قد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بإزاء الكعبة، يعني موازن للكعبة المشرفة. هذا البيت المعمور كل يوم يطوف به 70,000 ملك لا يرجعون إليه مرة أخرى، يعني 70,000 الذين يطوفون بالأمس غير 70,000 الذين يطوفون اليوم، غير 70,000 الذين يطوفون غدا. وكما قال ربنا جل جلاله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. فافترض الله عز وجل عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. جمهور المفسرين على أن الموحي هو الله عز وجل، والموحى إليه جبريل عليه السلام، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يرى أن الوحي في تلك الليلة كان مباشرة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهي إحدى صور الوحي الثابتة في القرآن. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فافترض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، فلقيه موسى عليه السلام فقال له: يا محمد، ما افترض الله عليك على أمتك؟ قال: 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني بلوت بني إسرائيل قبلك. فرجع إلى ربه جل جلاله فحط عنه 5، ثم لقيه موسى فقال له مثل ما قال أولا، فما زال يحط عنه 5 إلى أن بلغت 5 صلوات. فقال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت ربي حتى استحييت. فقال الله عز وجل: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي ما يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون. فنحن نؤدي هؤلاء الصلوات خمسا وهي تكتب عند الله خمسين صلاة في كل يوم وليلة، والشقي المحروم من ضيعها أو تهاون بها أو فرط فيها عياذا بالله تعالى. وبعد ذلك الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، فإن عملها كتبت عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، وفي لفظ كتبت حسنة كاملة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى الأرض بتلك الهدية العظيمة، هؤلاء الصلوات الخمس اللائي جعلهن الله عز وجل صلة بين العبد وربه، من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن حافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والسؤال أيها الإخوة الكرام، هل كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبل العروج أم بعده؟ الله أعلم، لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله يرجح أن صلاته بالأنبياء كانت بعد نزوله من السماء، يعني هو عليه الصلاة والسلام صلى في بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم نزل ليأخذ دابته فصلى بالأنبياء، ثم ركب البراق ورجع إلى مكة. قال: لأنه لو صلى بالأنبياء أولا ما كان سيحتاج إلى أن يعرفه جبريل فيقول له: هذا أبوك آدم فسلم عليه، هذا أخوك يحيى، هذا أخوك عيسى، إلى غير ذلك من الأمور. وترتيب لقائه بهؤلاء الثمانية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فيه إشارة إلى ما سيقع له من أحداث. فهو في السماء الأولى لقي من؟ لقي آدم عليه السلام. قالوا فيه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك ستخرج من مكة مثلما أخرج آدم من الجنة، ستخرج من مكة مثلما أخرج آدم من الجنة. وفي السماء الثانية لقي يحيى وعيسى، وكلاهما تآمر عليه اليهود، يحيى عليه السلام قتل بواسطة اليهود، وعيسى عليه السلام أيضا أراد اليهود قتله فنجاه الله منهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فكأن الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: بمجرد أن تصل إلى المدينة سيبدأ اليهود في التآمر عليك ومحاولة البطش بك. فعلا حاول اليهود قتله مرة بالسم ومرة بالسحر ومرة بأن يطرحوا على رأسه حجرا بواسطة عمرو بن جحاش النضري، قاتله الله. وفي السماء الثالثة لقي عليه الصلاة والسلام يوسف. يوسف عانى ممن؟ يا إخوان أنتم صاحين ولا نائمين؟ أنا أكاد أنام من شدة نومكم. يوسف عليه السلام من الذي تآمر عليه؟ إخوانه، مش كذا؟ إخوانه الكبار تآمروا عليه وألقوه في غيابة الجب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيتآمر عليه قومه من بني عمومته، سيتآمر عليه عشيرته الأقربون من أمثال أبي لهب وسيحاولون قتله عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل جلاله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثم في السماء الرابعة لقي إدريس عليه السلام. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: مثل ما رفع إدريس مكانا عليا سيرفعك الله عز وجل درجات. ولذلك لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة تتابعت نعم الله عز وجل عليه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فضلت بخمس فنصرت بالرعب من مسيرتي شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأوتيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، عليه الصلاة والسلام. ثم في السماء الخامسة لقي هارون، ووصفه بأنه المحبب في قومه، كأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قومك أبغضوك وسيرجعون فيحبوك. وفعلا قال قائلهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي ثم صار أحب الناس إلي. قال هذا الكلام صفوان بن أمية، قال هذا الكلام عمرو بن العاص، وغيرهم ممن أرادوا المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رجعوا له محبين ولدينه معظمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم في السماء السادسة لقي موسى بن عمران. وموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام قد أوذي من قومه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. نبي عليه الصلاة والسلام في المدينة سيؤذى من ناس يظهرون بأنهم من أصحابه من أتباعه المنافقون، قاتلهم الله، سيتكلمون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيطعنون في عرضه، سيطعنون في ذمته المالية، سيطعنون في دينه، فيقول قائلهم: لئن كان ما يقول محمد حقا لا نحن شر من الحمير. ويقول قائلهم: إن محمدا يريدنا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم. ويتكلم عبد الله بن سلول في عرض أمنا عائشة: وحين تفقد درع من الغنائم يقول قائلهم: لعل رسول الله أخذها. ونحو ذلك من الفحش والقبح الذي حصل من المنافقين الذين شابهوا اليهود الذين آذوا أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم في السماء السابعة لقي إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. الله جل جلاله كأنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلما اتخذت إبراهيم خليلا سأتخذك خليلا. ولذلك ليس لله من البشر خليل سوى هذين صلوات الله وسلامه عليهما. ولذلك نقول: أفضل الأنبياء المرسلون، وأفضل المرسلين أولو العزم، وأفضل أولو العزم الخليلان، وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا على الترتيب. فنبينا عليه الصلاة والسلام لقي هؤلاء الثمانية في السماوات السبع، ثم بعد ذلك تتابعت نعم الله عليه، فرأى من نعيم أهل الجنة ومن عذاب أهل النار، ورأى صلى الله عليه وسلم من صنوف الملائكة، ورأى من بديع صنع الله ما رأى. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت حتى ما يستطيع أحد من خلق الله أن يصفها. يعني وصفها أولا عليه الصلاة والسلام بأن ورقها كآذان الفيلة، وأن ثمرها كالقلال، يعني السدرة الواحدة النبقة الواحدة كالقلال، كأنها قلة من ضخامتها. يقول: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت. هذه السدرة الحسنة الجميلة ازدادت بهاءً وحسناً وجمالاً ونوراً ونضرة حتى ما يستطيع أحد من خلق الله أن يصفها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بقي الكلام أيها الإخوة الكرام عن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في الإيمان به وطاعته واتباع سنته ومحبته وتوقيره، هذا كله يأتي الكلام عنه بأدلته. ثم بعد ذلك ما جزاء من أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه أو انتقصه أو استهزأ به أو نسب إليه شيئا من المثالب والعيوب أو قال فيه ما لا يليق، هذا أيضا يأتي الكلام عنه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.